يرجو نفعه. اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان. واحفظ زمانك رأس مالك، إنه هبة العظيم الواحد المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار مقامته وكرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه. وأعني بالفقيه فقهاء الإسلام من الأئمة الكبار الأعلام. عنوان هذه الحلقة الوضوء، فضائل وأحكام. الوضوء، فضائل وأحكام. ما أجمل الإسلام، دين النظافة والجمال. كل ما في الإسلام جميل. قال رب العالمين: فصبر جميل. قال رب العالمين: واهجرهم هجرا جميلا. قال رب العالمين: فاصفح الصفح الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وأنا أزعم أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض أنظف ولا أطهر ولا أجمل ولا أحسن من المسلم العامل بإسلامه، من المؤمن العامل بدينه. نتوضأ في كل يوم 5 مرات على الأقل، نغسل فيها كل عضو من أعضاء الوضوء في كل مرة 3 مرات، تغسل وش سعادتك يوميا 15 مرة على الأقل، تتمضمض على الأقل 15 مرة، تستنشق 15 مرة، تستنثر 15 مرة، تغسل يديك إلى المرفقين ورجليك إلى الكعبين على الأقل يوميا 15 مرة. من مثلك أيها المسلم النزيه النظيف الجميل؟ ما هو الوضوء؟ الوضوء لغة من الوضاءة، والوضاءة هي النظافة والنضارة والجمال. والوضوء هو عملية الوضوء، الوضوء من الوضاءة وهي النظافة والنضارة والنزاهة. والوضوء بالضم هو غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها إذا أردنا أن نشرع في الصلاة. هذا لغة. وضوء نظافة ونزاهة وجمال، وضوء عملية الوضوء. اصطلاحا الوضوء هو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة من وجه ويدين ورأس ورجلين يرفع به ما يمنع من الصلاة ونحوها. ما هي أدلة مشروعية الوضوء؟ الوضوء مشروع بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة، ففي القرآن قال ربنا الرحيم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه الشيخان. وروى مسلم أيضا رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني بغير وضوء، ولا يقبل صدقة من غلول يعني من مال حرام. والغلول بلغة العصر سرقة الأموال العامة، سرقة الغنائم قديما. وأخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي، والحديث صحيح صححه العلامة الألباني في الجامع عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، الطهور شطر الإيمان، نصف الصلاة، من شروط صحة الصلاة الوضوء. مفتاح الصلاة الطهور، لابد أن تتوضأ، فإذا عدمت الماء تتيمم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، اسمها تكبيرة الإحرام. ليه؟ لأنك إذا كبرت هذه التكبيرة ودخلت في الصلاة حرمت عليك أشياء في الصلاة هي لك حلال خارج الصلاة. هل يجوز لك وأنت تصلي أن تتكلم، أن تأكل، أن تشرب، أن تفعل فعلا أو تقول قولا لم يؤذن لك به في الصلاة؟ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ختامها التسليم. بعض الأئمة الطيبين إذا فرغ من الصلاة وسلم قال بصوت جهوري للناس: أذكار الصلاة ختام الصلاة، ختام الصلاة من تمامها. يا سيدي أنا لما سلمت في الصلاة ختمت صلاتي. لو قلت أذكار الصلاة من تمام فضل الصلاة فهذا كلام طيب مقبول معقول. فالوضوء إذن مشروع بالقرآن ومشروع بالسنة ومشروع بالإجماع، اتفق علماء المسلمين على سائر الدهور والعصور والأمصار والبلاد على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها. يبقى الطهور مشروع، الوضوء مشروع بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. فضائل الوضوء، اسمع بقى العجب العجاب. شوف الوضوء يعني شوية مية تغسل بها اليدين وإلى المرفقين والوجه وتمسح على الرأس وتغسل القدمين إلى الكعبين مع النية، يعني دي أركان الوضوء. الموالاة كما سنبين بعد عمل يسير جدا، سهل جدا، يستطيعه كل مسلم. لكن شوف بقى كرم ربنا بأمة النبي محمد، اسمع العجب وادهش معي فضائل الوضوء. الوضوء نصف الصلاة. روى مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الإيمان هنا معناه الصلاة، والطهور هنا يعني الوضوء. الوضوء نصف الصلاة، الوضوء نصف الصلاة، الإيمان معناه هنا الصلاة. أيوة، لما أمر الله النبي بتحويل القبلة وباستقبال الكعبة قال المنافقون: لقد صلى المسلمون زمانا إلى بيت المقدس، إذا صلاتهم القديمة باطلة. فأنزل الله ردا على هؤلاء: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إيمانكم في الآية يعني صلاتكم. الوضوء شطر الإيمان. الإيمان هنا في الحديث معناه الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام وعماد الدين، ولا يحافظ عليها إلا مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، دليل على صدق إيمانك، فلا يجود إلا مؤمن، ولا يبخل إلا ناقص الإيمان، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الله النبي هنا سمى الوضوء نصف الصلاة. كذا من فضائل الوضوء تكفير الصغائر. اسمع، روى مسلم في صحيحه حديث غاية في الروعة، عايزك بس تستشعره أرجوك وانت بتتوضأ. قال رسول الله: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطر الماء، وفي رواية مع آخر قطر الماء. أما تغسل وشك كده وانت بتتوضأ آخر قطرة تسقط من وضوئك تأخذ معها كل ذنب نظرت إليه في حرام. قال: فإذا غسل يدي خرجت من يدي كل خطيئة كان بطشها مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجلي خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الله، بقى من مكفرات الذنوب الوضوء. أغسل إيدي كده آخر قطرة تسقط تأخذ معها ذنوب اليدين، أغسل وجهي آخر قطرة تسقط تأخذ معها ذنوب النظر الحرام، أغسل رجلي آخر قطرة تسقط تأخذ معها الذنوب التي سعت إليها رجلاي. من مكفرات الذنوب الوضوء. ثالثا من فضائل الوضوء رفع الدرجات، والجنة فيها درجات، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يمر المؤمن في الجنة فينظر في الأفق الغابر في السماء البعيدة فيرى لمعة كالكوكب الدري كالنجمة اللامعة المتلألئة، فيسأل: يا رب ما هذا؟ فيقال له: درجة أخيك فلان ابن فلان. الله أعد في الجنة للمجاهدين 100 درجة. حملت القرآن كلما قرأوا آية في الآخرة ارتقوا في الجنة درجة، 6236 درجة على عدد آيات القرآن. أعلى درجة في الجنة الفردوس الأعلى، درجة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللي انت كل يوم 50-60 مرة كلما قرأت الفاتحة في الفرائض والنوافل وغيرها تلح على الله أن تكون معهم، تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب اجعلني مع من أنعمت عليهم، يا رب خليني مع من أنعمت عليهم. تدري من هم الذين أنعم الله عليهم؟ قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دول أصحاب الرفيق الأعلى، اللهم اجعلنا منهم ومعهم. ما الدليل على أن الوضوء يرفع ربنا به الدرجات ويكفر الذنوب؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. الرباط يعني الحبس، كأنه جهاد. انتظارك للصلاة من بعد الصلاة نوع جهاد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، تعطي كل عضو حقه في الوضوء حتى عند المكاره. برد شديد والماء بارد والجو بارد وليس عندي ما أسخن به الماء، أتصبر وأصبغ الوضوء. أنت عايش بقى في الحجاز، تيجي تتوضى كده تلاقي المية نازلة من الصنبور في الظهر كأنها نازلة من السخان، ساخنة. برضو ده نوع مكاره. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، مش إلى النوادي، إلى المقاهي، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة من بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أربعة من فضائل الوضوء أنه نظافة وجمال ونزاهة، وربنا يحب أهل النظافة والنزاهة والجمال، وفي الحديث: إن الله جميل يحب الجمال. خمسة من فضائل الوضوء أنه سبيلك إلى الجنة. تصور من أسباب الفوز بالجنة المحافظة على الوضوء. ما الدليل؟ روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. الله! من توضأ فأحسن. شوف النبي كان بيتوضأ ازاي، وتوضأ ازاي وتعلم. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. بل اسمع ما هو أعجب. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله! وكأن بلال من المبشرين بالجنة. طبعا النبي بيقول له: أنا في الرؤية البارحة سمعت وقع أقدامك بين يدي في الجنة، تمشي أمامي في الجنة. إيه أعظم عمل وأرجى عمل عملته أنت في الإسلام يا بلال؟ أنا تصورت أن بلال هيقول له: أسلمت قديما، هانت علي نفسي في سبيل الله، أنا صاحب شعار أحد أحد عندما عذبت، جهادي معك يا رسول الله، هجرتي في سبيل الله يا رسول الله. أنا المؤذن الأول يا رسول الله. هو بلال عنده مناقب كثيرة، لكن تصور سيدنا بلال أجاب بإجابة عجيبة. النبي يقول له حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا دليل على أن بلال دائما يحافظ على الوضوء، وفي الحديث ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. دائما بلال متوضي، وكلما أحدث توضأ، وكلما توضأ ركع ركعتين سنة الوضوء. بهذا العمل سبق في الجنة؟ وإياك أن تظن إن بلال سبق النبي إلى الجنة. تقول لي لا، ما هو قلب أنت ماشي قدامي في الجنة هو. يا أخي هذا على عادة الملوك والكبار، يتقدمهم من هو دونهم من الخدم والأصحاب، وإلا فالمقدم على كل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ستة من فضائل الوضوء، وهذا حديث مدهش أيضا، أنه علامة مميزة للمسلمين يوم القيامة. النبي محمد هيعرفنا إزاي في الآخرة؟ بالوضوء. روى مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. نبي محمد يشتاق إلى المسلمين الذين جاءوا من بعده، يقول للصحابة وددت تمنيت لو أنا قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. ثم قالوا وكيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعد يا رسول الله، يعني يوم القيامة؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، يعني سوداء وليس فيها أي لون آخر، دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ بلوم لو واحد له خيل غر ومحجلة، والغرة بياض يكون في جبين الفرس، والتحجيل بياض في قوائم الفرس، ايديه ورجليه بيضة، فرس احمر، الفرس اسود، لكن رجليه لحد ركبتين شعرها ابيض، وايديه شعرها ابيض، وفي جبينه غرة علامة بيضاء، في وسط مليون فرس اسود سواد بهيم، الا يعرف هذا الرجل خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، يعني يعرفها. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. وفي الحديث علامة ودلالة على فضل من فضائل الوضوء، فبه يعرفنا النبي في الآخرة. وفي الحديث دلالة على حب النبي وشوقه إلى المسلمين الذين جاءوا من بعده، وفيه دلالة على خطورة البدع في الدين وأنها سبب للحرمان من الخير في الآخرة، وفيه دليل على أن النبي لا يعرف الغيب، لأنه الملائكة تقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما تعرفش دول بقوا عملوا إيه في الإسلام من بعدك، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. معنا فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا كله عن الوضوء، فضائل وأحكام. ذكرنا حوالي 7 فضائل للوضوء، ومن فضائل الوضوء أيضا أنه نور للعبد يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم ارزقنا في الدنيا نورا وفي القبر نورا وفي الآخرة نورا يا رب العالمين. روى الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء. والحلية هي النور يوم القيامة، ولذلك يستحب لك إذا غسلت يديك لا تقف عند المرفقين، بل خذ شيئا من العضد ليزداد التحجيل، لتزداد الحلية، ليزداد النور. إذا غسلت رجليك لا تقف عند الكعبين وانتهى، خذ معهما شيئا من الساق حتى تزداد الحلية، يعني النور يوم القيامة. وهلم جرة. ثامنا من فضائل الوضوء أنه حل لعقد الشيطان التي يعقدها على رأس ابن آدم إذا نام. اسمع هذا الحديث، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. مع كل عقدة يقول لك أمامك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ، يعني العبد، فذكر الله عز وجل انحلت عقدة. أول ما تفتح عينيك كده: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عقدة من عقد الشيطان تنحل. فإذا توضأ انحلت عقدة، أول ما تقوم من النوم توضأ، صليت الفجر في وقته الحمد لله، قمت 7 الصبح، 8، 9، لسه على الظهر 3، 4 ساعات برضو توضأ. دايما حافظ على وضوئك. فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لما صحي من النوم أول ما فتح عينيه، قبل ما يفتح عينيه حط ايده تحت المخدة كده عشان يجيب علبة السجاير ويولع. طب العقدة الأولى لسه موجودة. قام ما توضاش، غسل شعره وسبسب القصة ولم يتوضأ، العقدة التانية موجودة. ما قامش صلى ولو ركعتين سنة وضوء، صلاة ضحى، أي شيء، فيخرج إلى الناس بعقده، بخبثه، بكسله، يصبح خبيث النفس كسلان، أعوذ بالله. طيب متى يجب الوضوء؟ متى يجب علينا الوضوء؟ سؤال أسهل من السهولة. متى يجب علينا الوضوء؟ الجواب: يجب علينا الوضوء للصلاة مطلقا، لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني وضوء. فإذا انتقض وضوءك فيجب عليك إذا أردت أن تدخل في الصلاة أن تتوضأ. 2، الطواف بالبيت، لما رواه الحاكم وصححه والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. والحقيقة موضوع وجوب الوضوء عند الطواف أمر فيه خلاف بين أهل العلم. نعم، الأتم والأكمل والأجمل أن تبدأ الطواف ولا بد على وضوء، لكن ماذا لو انتقض وضوءك أثناء الطواف؟ إن انتقض وضوءك واستطعت أن تتوضأ والأمر هين ويسير ومستطاع، فتوضأ وابني على ما فات. فإن عجزت، الناس بتحج مئات الآلاف في الحرم، بيحج 3-4 مليون، والمليون منهم ولا نصف مليون في الحرم، طب هخرج إزاي؟ مش عارف أخرج، مش هقدر. في هذه الحالة هل يجوز لي أن أتم الطواف بعدما انتقض وضوئي؟ في هذه الحالة بهذه الصورة يجوز. وهذا الحديث، هذا الحديث من أهل العلم من ضعفه ومنهم من صححه، ومن صححه منهم من قال هو مرفوع يعني إلى رسول الله، يعني هذا من كلام النبي، ومنهم من قال بل هو موقوف على عبد الله بن عباس، والنبي لم يقل لا يقبل الله طوافا بغير وضوء، ولم يقل لا تطوفوا حتى تتوضأوا. غاية ما في الحديث لو صح، لو كان مرفوعا، أن الطواف يشبه الصلاة. والسؤال: هل يشبه الطواف الصلاة من كل وجه؟ لا طبعا، بل يشبه الصلاة في الإقبال على الله، في مناجاة الله، في تسبيح الله وتحميده وتقديسه وذكره، إنما لا يشبه الصلاة من كل وجه، بدليل إنه لا يجوز لي وأنا أصلي أن أشرب، ويجوز لي وأنا أطوف أن أشرب، لا يجوز لي وأنا أصلي أن آكل، ويجوز لي وأنا أطوف أن آكل، لا يجوز لي وأنا أصلي أن أستدبر الكعبة ولو في جزء من الصلاة عمدا، لكن ينفع وأنا بطوف واحد كلمني فلفت له كده ومشيت معه خطوتين وتعادلت وكملت؟ يجوز ولا يجوز في الصلاة؟ لا يجوز لي في الصلاة أن أكلم الغير ولو كنت أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ويجوز لك في الطواف أن تعلم الناس وأن تنصح بالخير وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. فقوله الطواف صلاة مش زي الصلاة في كل وجه، إنما يشبه الصلاة في بعض وجوهها. ابن حزم قال: الطواف بغير وضوء جائز ولا يحرم إلا على الحائض فقط. النبي قال لعائشة لما نفست حاضت: فعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. ما الحائض ما تطوفش، لكن تدخل في النسك، تقف بعرفة، تعمل كل حاجة إلا الطواف. فالحديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، ومن صححوا اختلفوا هل هو مرفوع إلى النبي أم موقوف على ابن عباس. وأروع ما يقال في هذا الباب هو ما أجاب به ابن تيمية. سئل شيخ الإسلام هل يشترط الوضوء للطواف، فأجاب على قولين في مذهب أحمد: ويشترط عند مالك والشافعي، ولا يشترط، ده كلام شيخ الإسلام، ولا يشترط عند أكثر السلف، وهو قول أبي حنيفة وابن حزم وابن تيمية وغيرهم. فأروع ما يقال هنا: لابد أن نبدأ الطواف ونحن على وضوء، فإن انتقد الوضوء في الطواف واستطعت أن تخرج وتتوضأ وتأتي وتبني فهذا أفضل ولا شك. فإن عجزت لزحام رهيب فاستأنف وأتم، وطوافك صحيح إن شاء الله. يبقى الوضوء يجب بلا خلاف للصلاة مطلقا، وللطواف على خلاف بين أهل العلم. طب ومتى يستحب الوضوء؟ يستحب الوضوء عند ذكر الله، يستحب لا يجب، عند ذكر الله يستحب الوضوء. لما رواه أبو داود في سننه، والحديث صحيح عن المهاجر بن كنفذ رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فسلم عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. اللهم صل على محمد. النبي المؤدب مع ربنا، رجل مر والنبي يبول فسلم عليه ما ردش حتى إذا فرغ توضأ ورد عليه وقال له: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي الجهيم رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الله، النبي واحد ألقى عليه السلام ما ردش، واستقبل جدار من طين، طوب الني التراب ده، فتيمم منه ثم رد عليه السلام. فيستحب الوضوء عند ذكر الله. اثنين، يستحب الوضوء لكل صلاة وإن كنت على وضوء. خذ بالك، يستحب الوضوء لكل صلاة وإن كنت على وضوء، يستحب. ما الدليل؟ عن سليمان بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أن أباه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه وصلى الصلوات. النبي يوم الفتح اكتفى بوضوء واحد للخمس صلوات وللنوافل ومسح على خفيه، فقال له عمر: يا رسول الله، ركز معايا، قال له: يا رسول الله، لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. في هذا الحديث دليل على ان عادة النبي انه كان بيتوضى لكل صلاة حتى ولو كان على وضوء. في سؤال عمر للنبي: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، النهاردة اكتفيت بوضوء واحد للخمس صلوات، حاجة ما كنتش بتعملها، ما شفتكش بتعملها. في هذا دليل على انه كان عارف ان النبي بيتوضى لكل صلاة وان كان على وضوء، وان لم ينتقد وضوءه. لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال النبي: عمدا صنعته يا عمر، لبيان الجواز للمسلمين. يعني يجوز أن أصلي كل صلوات اليوم فرائض ونوافل بوضوء واحد، يجوز يا سيدي، لكن الأكمل والأفضل والأتم أن تتوضأ وإن كنت على وضوء، كما يقول العامة: نور على نور. ثلاثة، يستحب الوضوء لكل جنب إذا أراد أن يطأ أو يأكل أو ينام. رجل أتى أهله وكسل عن الاغتسال، يستحب له على الأقل الوضوء وله أن ينام. بعدما قضى وطره عايز يأكل، توضى الأول. بعدما قضى وطره عايز يأتي أهله مرة ثانية، توضى الأول. أخرج البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وروى البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ، نعم ويتوضأ. فالوضوء هنا أيضا مستحب. أربعة، يستحب الوضوء عند القيء، سواء أملأ القيء الفم أو كان دون ذلك. أما من استقاء فيستحب له الوضوء وإن كان صائما فيفطر، لقول النبي من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. الوضوء اللي يتقيأ مستحب مش واجب، إنما لو صايم واستقاء عمدا أفطر. ففرق بين هذه وبين هذه. أخرج الترمذي وغيره بإسناد حسن عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، قال صدق، أنا صببت له وضوءه. فالوضوء هنا كما قال شيخ الإسلام من القيء مستحب وغير واجب. 5، يستحب الوضوء لكل من حمل ميتا، ويستحب الغسل لكل من غسل ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. الحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل. والأمر هنا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. اللي يغسل ميت يغتسل، اللي يشيله يتوضأ. هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، بل على سبيل الاستحباب. تقول لي ايش عرفك؟ ده النبي قال فليغتسل، ده فعل أمره يفيد الوجوب. فليتوضأ، ده فعل أمره يفيد الوجوب. انت عايز تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، هل معك دليل يا عم الشيخ مسعد؟ أقول لك طبعا. ما الدليل؟ الدليل تغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. تقول لي إيه ده كمان؟ أسماء زوجة سيدنا الصديق غسلته؟ هو ينفع المرأة تغسل زوجها؟ طبعا طبعا، ونص وثلاث أرباع كمان. بل أولى إنسان بتغسيلك امرأتك، وأولى رجل بتغسيلك، وأولى إنسان بتغسيلك زوجك. النبي من الذي غسله؟ رجال. لكن ستنا عائشة قالت بعده لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي أحد إلا نساؤه. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم من الذي غسلها؟ زوجها علي. أبو بكر من الذي غسله؟ زوجته أسماء. غسلته أسماء في يوم شديد البرد وكانت صائمة، فخرجت إلى الصحابة فقالت لهم أترون علي غسل؟ قالوا لا. وده إجماع. يبقى الغسل هنا والوضوء هنا لمن حمل ميتا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ومس المصحف، هل يجب الوضوء لمس المصحف؟ الرد على هذا السؤال على قولين. القول الأول يجب، إذا أردت أن تمس المصحف يا مسلم أن تتوضأ، لما راه النسائي والبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن عبد البر هذا حديث أشبه بالتواتر لتلقي الناس له بالقبول، والحديث يدل على أنه لا يجوز لغير الطاهر أن يمس المصحف. ولكن السؤال بقى، لا يمس القرآن إلا طاهر، أو الآية الحديث في كلام لا يمسه إلا المطهرون، ما المراد بالطهارة هنا؟ الطاهر لفظ مشترك يحمل أكثر من معنى، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، مش جنب ولا هي حائض ولا نفساء يبقى طاهر، يطلق الطاهر على الطاهر من الحدث الأصغر يعني إنسان على وضوء، يطلق الطاهر على كل مسلم، لأن ربنا قال عن غير المسلمين إنما المشركون نجس، وقال عن المؤمنين المؤمن لا ينجس. ويطلق كلمة طاهر على من ليس على ثوبه أو على بدنه نجاسة. ما المراد بقى؟ ذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وابن حزم والألباني وغيرهم كثير على أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف، وأما القراءة له بدون مس فجائزة باتفاق. قال الألباني المراد بالطاهر في الحديث المؤمن، سواء كان محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر، والمراد عدم تمكين المشركين من مس المصحف لما روى الشيخان في الصحيحين، والحديث متفق عليه. قال رسول الله: نهى رسول الله عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. وأما قوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون، فالظاهر أنه راجع إلى الملائكة، لأنه سبقها قول الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الأتم والأفضل والأكمل إذا أردت أن تمس المصحف أن تكون على وضوء. طب هل يجوز لي أن أقرأ منه على غير وضوء؟ يجوز، والأمر واسع إن شاء الله. طيب، ما هي الأمور التي تنقض الوضوء؟ وما هي أركان الوضوء؟ وما هي سنن الوضوء؟ وما هي أخطاؤنا نحن في الوضوء؟ هذا ما نفصل فيه بعد إن شاء الله. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان، واحفظ زمانك رأس مالك إن